السلام عليكم ورحمه الله. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع كتاب ربنا ومع هذه الآيات والعظات والعبر ومع الحكم ومع الأحكام، مع كتاب ربنا الذي فيه القول الفصل والوعد الحق، مع كلام ربنا الذي قال فيه عثمان رضي الله عنه وأرضاه: لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام الله جل في علاه. وقد قال ابن مسعود: من أراد أن يختبر حبه لله فليعرض نفسه على كلامه، فمن أحب كلام الله فقد أحب الله، فإن القرآن كلام الله وهو صفة من صفاته. الأسبوع الماضي تكلمنا عن هذه السورة الجليلة، سورة الطارق، وبينا بأن الله جل في علاه أقسم بالسماء وأقسم بالطارق، وقسم الله جل في علاه بمخلوقاته دلالة على عظمة هذه المخلوقات. فإذا كانت هذه المخلوقات عظيمة فهي بالتبع تدل على عظمة الخالق سبحانه جل في علاه. وقلنا بأن موضوع هذه السورة العظيمة بعد البيان والتقرير لقدرة الله جل في علاه على الميعاد والبعث، وأن الله جل في علاه كما خلق فهو الذي يستطيع أن يبعث ويعيد هذا الخلق كما بدأ الخلق. ثم بين الله جل في علاه بأن للكافرين يوما لا بد أن يرجعوا فيه إلى الله جل في علاه، فيمثلون أمامه فيسألهم عما فعلوا. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ، إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع، والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل، وما هو بالهزل، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فمهل الكافرين، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا.
جزاكم الله خيرا. وقفنا عند قول الله تعالى: إنه على رجعه لقادر، وبينا بأن فيها أقوال ثلاثة. إنه على رجعه لقادر، القول الأول يرجع المني إلى الصلب، صحيح، أو مني الرجل أو مني المرأة إلى الترائب، صح. والقول الثاني، أيوة نعم، إلى الشباب، صحيح، هذا القول الثالث. قلنا بأنه إيه؟ على البعث، وهذا قول ابن عباس أن المقصود بها هو البعث في يوم القيامة، وقلنا هو أرجح الأقوال، وأيضا هذه ليس فيها خلاف، يعني حتى الأقوال الثلاثة لا مخالفة بها، لكن الأرجح والأقوى والأسد والأصح لسياق ونسق الآيات على أنها أن الله جل وعلا قادر على أن يبعث الخلق كما ابتدأ خلقهم، قادر على أن يبعث هذا الخلق مرة أخرى، ثم يقفون أمام ربهم جل في علاه فيسألهم عما فعلوا وعن النعائم التي نزلت إليهم وكيف تعاملوا معها. وهذا كما قلنا هو الأصح والأسد، وهذا هو الذي يوافق سياق الآيات. والله جل في علاه قد دلل على البعث والنشور بالواقع الذي نشاهده ونراه بالقياس، وأيضا بالحقائق التي وقعت على البشر بذاتهم، فإن الله جل في علاه ضرب قياسا في كتابه على البعث والنشور بالأرض الميتة، أرض البور الجدب، بعدما يصيب الناس القحط والجدب، فإذا أسقط الله المطر من السماء تشققت الأرض ثم أحياها الله جل وعلا بعدما كانت مواتا، فهذه فيها دلالة على البعث. وقد في أكثر من موضع من كتاب الله جل في علاه بعدما يبين أنه أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض أو أرسله إلى بلدة ميتة فأحياها، يقول الله جل في علاه ختاما في الآيات وكذلك النشور وكذلك تخرجون. فهذه فيها دلالة على القياس، قياس جلي أن الأرض البور الأرض الميتة إذا أحياها الله بالمطر فإن البشر يحيون كما أحيا الله الأرض الموات. ولذلك أنت ترى القرب قرب القياس من هذا بأن البعث أقرب ما يكون إلى النبات في الأرض إحياء الأرض، فإن البشر بعدما يقبرون تبلى الأجساد ويبقى عجب الذنب، فالله جل وعلا يأمر السماء فتمطر ماء كالمني أو قطر كالمني فيحيون بعد ذلك بهذا الماء كما تحيا الأرض بمطر السماء. والله جل وعلا ضرب المثل الحقيقي بالبشر أمام أعين البشر، ونحن نصدق ذلك بإخبار ربنا لنا. فبنو إسرائيل حدثت معهم هذه الواقعة عندما تجرأوا وطغوا وبغوا وتجرأوا على رسولهم وقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فقال الله تعالى فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. قال الله جل في علاه ثم بعثناكم من بعد موتكم، فهذا بعث في الحياة الدنيا يدل على قدرة الله جل في علاه على البعث يوم الميعاد. وأيضا في بني إسرائيل قصة البقرة، وهي قصة مشهورة جدا، قتل الرجل عمه ثم ألقاه عند قرية وطلب من القرية الدية بعدما قتله، فيعني حاروا وكاروا حتى أمرهم الله جل في علاه أن يأتوا ببقرة صفراء إلى آخر القصة، فأمرهم الله جل في علاه هذا الشاهد الذي نريده، فأمرهم الله جل في علاه أن يضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. بعدما ضربوه بذيل البقرة أو بجزء من البقرة قام أحياه الله جل وعلا، كان ميتا أحياه الله جل في علاه وقال قتلني عمي ثم بعد ذلك مات. فهذه دلالة واضحة جدا على البعث والنشور. أيضا من ذلك في الواقع الذي رآه الناس عيانا، الرجل الذي مر على قرية وهي خاوية قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، ليس ريبا وليس شكا ولكن اندهاشا على القدرة العظيمة، قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام فأماته الله ثم أحياه. ولما رأى ذلك ماذا قال؟ قال أعلم أن الله على كل شيء قدير سبحانه جل في علاه. وأيضا إبراهيم عليه السلام عندما قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعي. فذبح الأولى جعل الرأس في مكان والجسد في مكان، والثانية الرأس في مكان والجسد في مكان، والثالثة على نفس الوتيرة، ثم دعا الطير فكل جزء ذهب إلى الجزء الآخر وأحياه الله جل في علاه. وهذه كما قلنا دلالة على قدرة الله على البعث تطبيقا لقول الله جل في علاه، مصداقا لقول الله جل في علاه إنه على رجعه لقادر. وقدرة الله عظيمة، وقد سبق أن فصل الله قدرته بالسماء والطارق والنجم الثاقب، إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. وهذه آية مرعبة والله، يوم تبلى السرائر، العلماء يقولون يوم تبلى السرائر يعني يوم القيامة، كأنها ظرف
ففي الظرف هذا الزمان ظرف الزمان يعني يوم أن يقوم البشر إلى رب البشر فيسألهم عما فعلوا، يوم تبلى السرائر الخفايا وضمائر القلوب. العلماء يقولون في ذلك يوم تبلى السرائر بأن الله جل في علا يفضح ما كان مكنونا خفيا. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعقد لكل غادر لواء عند استه يكتب هذه غدرة فلان، يعقد لواء عند كل غادر يوم القيامة هذه غدرة فلان، خفيت على كثير من الناس لكنها لم تخفى على الله جل في علاه. لذلك الفضيحة يوم الفضيحة ليست بعدها فضيحة من لدن آدم إلى آخر الخليقة، يعقد لواء هذه غدرة فلان ويعقد هذا اللواء عند استه. وقد وردت أحاديث كثيرة على مسألة السرائر وما هي السرائر التي تبلى وتختبر يوم القيامة. فحديث في البيهقي عن ابن عمر، عن ابن عمر حديث ورد عن ابن عمر مرسلا وفيه ضعف أيضا مع إرساله. ثلاث من أتى بهن أو من حافظ عليهن كان وليا حقا لله جل في علاه، ومن خانها، من خان هذه الثلاث كان عدوا لله حقا. ثم ذكر الثلاث قال وهن السرائر التي يختبر الله بها يوم القيامة القلوب. قال الصلاة والصوم والغسل من الجنابة، الصلاة والصوم والغسل من الجنابة. أما الصوم ففيه إظهار للمسألة لأن الصائم يمكن ألا يكون صائما ويظهر للناس أنه صائم، إذا سأله أحد في رمضان أنت صائم؟ نعم أنا صائم، ويفطر في مكان لا يراه أحد. أما الصلاة ففيها خفاء على أن الصلاة الركن الركين فيها أن تكون لله جل في علاه بالخشوع وحضور القلب. ثلاث من حافظ عليها كان وليا حقا لله جل في علاه، ونستأنس به لأنه ضعيف. قال الصلاة والصوم والغسل من الجنابة. وورد حديث أيضا في البيهقي بسند متكلم فيه عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم، يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن فيه ضعف، يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ائتمن الله الخلق على أربع وهن السرائر التي يختبر الله العباد بها بهن يوم القيامة. ائتمن الله الخلق على أربع: الصلاة والصوم والزكاة والغسل من الجنابة. الصلاة والصوم والزكاة والغسل من الجنابة، هذه فيها دلالات واضحات على أن الأركان الركينة في هذا الدين، وأول ما يحاسب عليه المرء هو الصلاة. لذلك فإن الله أول ما يحاسب المرء على شيء فعله وقدمه في العبادات ألا وهي الصلاة، فإن حسنت أو أحسن فيها حسن ما بعدها. أربع: الصلاة والزكاة والصوم والغسل من الجنابة. وعن معاذ وعن أبي قال السرائر الحيض والحمل، كما قال الله جل في علاه ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. لما؟ لأن المرأة إذا طلقت لها إيش؟ إيش العدة؟ ثلاثة أشهر، ثلاث حيضات كله أخطأ، ولا ثلاث قروء كله أخطأ، لما توضع أخطأت. احنا نقول المسألة على التفصيل، يعني هو كله أصاب وكله أخطأ. ليش؟ نقول عدة الحائض، الحائض لها إيه؟ هي مراتب صح؟ وأنواع وأصناف، امرأة تحيض وامرأة لا تحيض. هو في امرأة لا تحيض؟ ده الأرنبة بتحيض، هو في امرأة لا تحيض؟ ها؟ نعم، من كانت يائسة فلا تحيض، صح كده؟ نقف عند ذلك فقط. لا، امرأة إن كانت يائسة لا تحيض، وإن كانت صغيرة لا تحيض. انت قلت ايه؟ ان كانت صغيرة لا تحيض، وان كانت كبيرة يائسة لا تحيض. يبقى عندنا حائض ولا تحيض بنوعيها. طيب والثالث؟ حامل. ما هي حائل او حامل صح؟ فالحائل اما تحيض واما لا تحيض، والحامل دعك تحيض او لا تحيض، المهم ان هي حامل. فعدة الحائض ايش؟ هو احنا نقول اصلا هي ثلاثة قروء صح كده، واختلف العلماء على القرء هل هو الاطهار ام الحيض، والصحيح الحيض، ثلاث حيضات. فقال الله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله فيه. قال معاذ وأبي يعني الحيض، لأن المرأة ممكن تطلق وتأتيك بعد شهر تقول أنا حيضت خمس حيضات مش ثلاثة. ليش؟ عايز تتجوز، أنت هتموت على الزواج عشان كده، أنت فاهم؟ نعم، فهي تريد أن تعجل بالزواج، تقول خلاص انتهت الحيضات، فهي الآن ممكن، وممكن أيضا تعرقل المسألة تتمنى أن زوجها إيش يرده، تقول أنا الحيض من ثلاثة أشهر ما نزل لي، ما نزل الحيض، فهي التي تملك هذا الأمر. لذلك أمرها الله أن تتقي الله جل في علاه ولا تكتم ما تكتم في ما في رحمها أو تكذب في ذلك. وقيل أيضا ما في الرحم يعني الحمل، الحمل يعني تذكر الحمل حتى لا تضيع الأنساب. فقال العلماء هذه هي السرائر، والصحيح أن كل ذلك السرائر، والسرائر تبلى يعني تكشف ما في الضمائر في الدنيا وفي الآخرة، والأصل أنها في الآخرة لأن الجزاء والثواب والعقاب في الآخرة، لكن في الدنيا تظهر. نعم، ما أخفى وما استسر أحد سريرة إلا وأظهرها الله جل في علاه على فلتات لسانه أو ملامح وجهه. قد قال الله تعالى ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. فما من عبد أسر سريرة إلا وظهرت على فلتات لسانه أو ملامح الوجه. وأيضا في الآخرة تبتلى الضمائر، وما في الضمائر يكشفها الله جل في علاه. فأما إن كان مؤمنا صادقا غلبت حسناته على سيئاته فإن الله يكشفها له بينه وبينه، لا يكشفها أمام الخلائق، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يلقي كنفه على عبده يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، فيقول عبدي أتذكر ذنب كذا وذنب كذا، وكان خفيا، ويقول أي رب، لا يستطيع أن يكذب. قد قال الله تعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. فالله جل وعلا يقول عبدي تذكر ذنب كذا وذنب كذا، يقول أي رب أي رب، وينظر أشأمن منه وأيمن منه ما يرى إلا ما قدم ولا يرى إلا النار، فيظن أنه قد هلك، فيبشره الله جل في علاه فيقول عبدي قد سترتها عليك في الدنيا، هذا هو السرائر، وإني أغفرها لك اليوم، فلا يعاقب عليها. أما إن كان غادرا، أما إن كان منافقا، أما إن كان مرائيا، أما إن كان يسمع، فهذا الذي يوم القيامة نعوذ بالله من الخزلان. وهذه الآية كما قلت أرعب آية، لو سئل امرؤ فاجتهد على أخوف الآيات لقال هذه أخوف آية، فهي أخوف الآيات لأنها أرعب آية على المنافقين وعلى المرائين الذين يبدلون كلام الله جل في علاه. لأن المنافق الذي أظهر خلاف ما أبطن، المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر يوم القيامة هو يخادع الله، والله يخدعه يوم القيامة يوم الفضيحة الكبرى. وأيضا المنافق الذي عمل رياء للناس وللسمعة فإنه يرى من الله ما لم يكن قد احتسب على ذلك. فإن الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه أبو هريرة كما في الصحيح قال أول من تسعر بهم النار ثلاثة، أول من تسعر بهم النار ثلاثة، عالم ومتصدق ومجاهد نعوذ بالله من الخزلان، اللهم بيض قلوبنا ونقيها من النفاق والرياء والسمعة يا رب العالمين. ثلاثة تسعر بهم النار، العالم الله جل وعلا يأتي به ويعرفه نعائمه ويقول ماذا فعلت، فيقول علمت الناس فيك يا رب، أو تعلمت العلم فعلمته فيك يا رب، فيقال كذبت، ما فعلت ذلك إلا ليقال عالم وقد قيل، ثم يزج به في نار جهنم نعوذ بالله من الخزلان يوم تبلى السرائر. علم الله أنه ما فعل ذلك إلا ليذكر بالثناء الحسن وإلا ليشار له بالبنان، فكان عقابه أنه أخذ ذلك في دنياه، وفي الآخرة ليس له إلا النار. وأيضا قال أول من تسعر بهم النار ثلاثة، العالم والمتصدق، رجل سخي كريم جواد ينفق الملايين ينفق الآلاف، وهذه الآلاف لا تتوقف من يده، ينفق يمينا ويسارا أماما وشمالا وتحتا وفوقا، ينفق للفقراء وللمساكين بل وللأغنياء جودا وكرما، بس يا للخسارة، فعل ذلك ليثنى عليه، وقد أثنى الناس عليه وقالوا جواد. فيأتي به الله جل في علاه فيعرفه نعائمه فيقول ماذا فعلت فيما رزقتك، فيقول أي رب أنفقت فيك، فيقول الله جل في علاه وهو أعلم يوم تبلى السرائر، فيقول الله جل في علاه كذبت بل فعلت ذلك ليقال جواد وقد قيل، ثم يزج به في نار جهنم نعوذ بالله من الخزلان. والثالث الذي بذل مهجته، وهذا أفضل الجود وأفضل الكرم، أن يجود بنفسه لرفع لواء الله جل في علاه، فيقاتل شجاعة أو حمية أو رياء أو سمعة أو غنيمة، فيأتي يوم القيامة فيقول الله جل في علاه ماذا فعلت، بعد ما يعرفه نعيمه، فيقول قاتلت فيك أو قتلت فيك يا رب، فيقول الله جل في علاه كذبت بل فعلت ذلك ليقال شجاع وقد قيل، ثم يزج به في نار جهنم نعوذ بالله من الخزلان يوم تبلى السرائر. لذلك قد صح عن نبينا أنه قال من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به، في الدنيا وفي الآخرة، لكنها في الآخرة تكون الفضيحة مع العقاب، نعوذ بالله من الخذلان. وكذلك المنافق الذي نافق وأظهر الإسلام وابتطن الكفر يخادع الله جل في علاه، يحلو له أن يتزوج بالمسلمة ويغنم مع المسلمين ويحظى بما حظي به المسلمون، فبعدما فعل ذلك وأخذ الحلوين في الدنيا فإنه في الآخرة يرى الخداع العظيم والفضيحة الكبرى، لأنه يسير مع المسلمين على أنهم سيجاوزون القنطرة ويذهبون إلى الجنان، فينظر فإذا صد الباب عليه فينظر من الباب من ظاهر الباب من الداخل يتمتعون، وهو في الخارج ما يرى إلا النار، تحته النار أو بجانبه النار، يخادعون الله وهو خادعهم يوم تبلى السرائر. فما له من قوة ولا ناصر، هذا العبد الضعيف الذي خلقه الله من ماء مهين، الذي عتى وبغى وتكبر وتجبر وليس له ذلك لضعفه ونقصه وعجزه، ما هذا الضعف، هذا العبد الضعيف ليس له قوة يوم القيامة يدفع بها عذاب الله جل في علاه، فالنكال والتوبيخ والتقريع والعذاب الأليم من الله لا يستطيع المرء أن يدفع بقوته هذا العذاب. في الدنيا الإنسان إذا جاءته البلايا والرزايا يستطيع بقوته دفع هذه البلايا والرزايا، إن لم يستطع وما كان به من قوة يتقوى ويعتضد إما بأهله إما بعشيرته إما بقومه إما بالصديق الحميم. يوم القيامة ليس له لا صديق ولا شفيع ولا حميم ولا قوة يمكن أن يدفع بها عذاب الله جل في علاه، كما وصف الله جل في علاه عن قولهم هم قالوا فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فلو أن لنا كرة وأن لهم ذلك نعوذ بالله من الخذلان. فما له من قوة، هو ضعيف عاجز، ويوم القيامة أضعف وأعجز أن يرد على الله حكمه جل في علاه. فما له من قوة وليس له نصير بحال من الأحوال، لأن الكافر قد حسم الله مدته وأنه يخلد في نار جهنم ولا يخرج منها أبدا. فما له من قوة ولا ناصر، والسماء ذات الرجع، هذا قسم آخر من الله جل في علاه، أقسم بالسماء أولا والطارق، وبينا أن السماء عظيمة الخلق لذلك أقسم الله بها دلالة على عظمته، ثم بين لنا مفردة كانت الأولى مطلقة، القسم الثاني مقيد، فبين الله عظمة السماء بما أردفه بالقسم. قال والسماء لها صفة ذات الرجع، قال العلماء ذات الرجع أي ذات المطر، وهذا قول ابن عباس وقول مجاهد وكثير من المفسرين، قالوا السماء ذات الرجع يعني السماء ذات المطر التي ينزل منها المطر وينبت به أو ينبت به النبات في الأرض، والسماء ذات الرجع قال ابن عباس ذات المطر، وقال بعضهم بل والسماء ذات الرجع ذات السحاب الذي يحمل المطر، وهذا فيه آية عظيمة دلالة على قدرة الله وعظمة الله جل في علاه. وبعض العلماء قال بل معنى قول الله تعالى والسماء ذات الرجع فيها آيات باهرات منها والسماء والطارق، يعني فيها النجوم وهذه آيات باهرات، فقالوا الرجع المقصود به النجوم، تظهر في حين وترجع تغيب في حين، وتظهر ترجع تظهر مرة أخرى ثم ترجع تغيب مرة أخرى، إذن ذات الرجع يعني النجوم والقمر والشمس، فالشمس تشرق صباحا ومساء تغيب ثم ترجع في اليوم التالي تشرق ثم يسقط حارب الشمس عند الغروب، وكذلك النجم يظهر ليلا ثم يغيب ثم يرجع في الليلة التي بعدها يظهر ثم يغيب، وهذا فيه دلالة واضحة جدا جلية على عظمة الله جل في علاه. وبعضهم قال بل السماء ذات الرجع يعني السماء ذات الملائكة، طب وهل الملائكة ترجع؟ نعم، الملائكة الذين ينزلون يحيطون بأهل العلم في المجالس، الذين يسيحون في الأرض يتلمسون الذكر ذكر الله جل في علاه ومجالس العلم، هؤلاء يرجعون إلى الله جل في علاه فيصعدون فيسألهم هو أعلم بهم أين كنتم وماذا كان يفعل عبادي، فيقولون يكبرون ويحمدون ويسبحون إلى آخر الحديث العظيم الجليل الذي يقول الله جل في علاه بعدما يقول ملك فلان ما جاء لما جاء له، فيقول الله جل في علاه هؤلاء القوم وهذه هدية ليست بعدها هدية وهبة ليست بعدها هبة لأهل الخير وطلب العلم، انظر طالب العلم خير في كل شيء، يعني حتى الذي جاء لمصلحة دنيوية وجاء جلس مع طالب العلم تشملهم الرحمة، فقال الله جل في علاه هؤلاء القوم لأنهم أخيار فمن يأتي بجانبهم من يصاحبهم يكون مثلهم يأخذ حكمهم. فقال الله جل في علا هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم. والسماء ذات الرجع يعني ذات الملائكة التي ترجع بالثناء على أصحاب مجالس العلم. أيضا الملائكة الذين يرجعون إلى الله جل في علا بأعمال العباد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة يتقابلون في الفجر وفي العصر. فالذين يكونون في الفجر يصعدون وبعد ذلك يأتي الذين في العصر يكتبون ما يعمل الناس. فإذا السماء ذات الرجع إما الصحيح أنها المطر لأن المطر يأتي في فصل ويرجع في فصل آخر يغيب ثم يرجع لهم فيأتي وفيه الحياة وفيه الرزق وفيه حياة المواشي والإنس والجن. وأيضا قالوا السماء ذات الرجع يعني النجوم والقمر والشمس فإنها تغيب وترجع تشرق بعد ذلك. وقالوا ذات الرجع يعني ذات الملائكة. كل ذلك آيات باهرات واضحات جليات على قدرة الرب الجليل سبحانه وتعالى في علاه. ويبين لك لما أقسم الله بالسماء لما فيها من هذه الآيات العظام التي تدل على عظمة ربوبية الله جل في علاه. والسماء ذات الرجع والأرض قسم آخر بعدما أقسم الله بالسماء أقسم بالأرض. إذن فيصح للإنسان أن يقسم بالأرض والسماء وترابها الغالي صحيح؟ لما لا؟ قد أقسم الله بالسماء وبالأرض. المخلوق ما يقسم بالخالق ليش؟ لأن السلام قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فلا يجوز المخلوق أن يقسم بالمخلوقات. قال الله تعالى والأرض أقسم بالأرض. إذا الأرض فيها آيات عظيمة باهرة أيضا واضحة جلية دالة على ربوبية الله جل في علاه. والأرض ذات الصدع. وما قالوا الأرض ذات الصدع يعني التي تتصدع عن النبات. فالمطر ينزل من السماء هذه في الآية الأولى ذات الرجع. ثم الأرض تستقبل هذا المطر تتصدع فتنبت لنا النبات الذي فيه العيش والرزق للعباد. وقيل ذات الصدع تتصدع عن الثمار وتتفجر فيها البحار والأنهار وهذا رزق أيضا للعباد كما قال الله تعالى على الحجارة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. وقيل والأرض ذات الصدع يعني الأرض تتصدع وتتشقق يوم القيامة فتخرج الأجساد التي دفنت فيها يعني يوم البعث ويوم النشور. فهي تتصدع عن الذين قبروا فيها ليخرجوا إلى ربهم جل في علاه إلى أرض المحشر حفاة عراة غرلا. نسأل الله جل في علاه أن يسعدنا في هذا اليوم العظيم المهيب. والأرض ذات الصدع إنه هذا يسمى جواب القسم. هذا هو جواب القسم. أقسم الله بالسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. وهنا في لطيفة من اللطائف قالها العلماء أن الله جل وعلا تكلم أولا على الخلق وذكر الذكر والأنثى بقوله يخرج من بين الصلب وإيش والترائب فيولد الإنسان. نفس الأمر النبات يولد ما بين أب وأم فكأن السماء هي الأب والأرض هي الأم. فالمطر ينزل من السماء وتستقبل الأرض هذا المطر فتنبت النبات. وكثير ما ترى النساء حتى تبين أنه الحديث صريح عن سلم قال لا يسقي أحدكم ماءه زرع إيش زرع غيره أو زرع جاره. فهذه إيش الزرع يعني إيش لا يسقي يعني لا يأخذ الماء الخرطوم الماء ويذهب إلى حديقة الآخر ليسقيها لا يسقيها. لا والله هذا مخالف للأصول الشرعية بل من مقاصد الشريعة وتعاونوا على البر والتقوى. ومن أصول الأخلاقيات السامية لنبينا صلى الله عليه وسلم أنه جواد كريم ومن الجود والكرم أن تسقي زرع غيره. فما معنى قول صلى الله عليه وسلم لا يسقي أحدكم زرع غيره أو زرع جاره يعني إيش يعني لا يجامع حليلة جاري أو لا يجامع زوجة جاري. هذا معنى السخية. فلذلك كأن من اللطائف أن السماء نزلت منزلة الأب الوالد والأرض نزلت منزلة الأم. حتى العوام يقولون رجع إلى أمه إذا قبروه يقولون دفن في بطن أمه أو رجع إلى أمه يقصدون الأرض. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه جواب القسم إنه لقول فصل. بعدما شوق القلوب والأسماع والأنظار لما سيأتي فجاء جواب القسم فقال إنه يعني الذي مضى من كلامنا إنه لقول فصل. العلماء في الضمير رجوع الضمير هنا إنه يرجع إلى القرآن يعني القرآن قوله فصل وهذا هو الحق يفصل بين الحق وبين الباطل، وقوله حق ووعده حق وصدق، وإن الله جل في علاه أخبر إخبارات في هذا الكتاب الجليل، وهذه الإخبارات كلها صدق وكلها حق، وإن الله وعد وعدا لعباده المؤمنين وتوعد وعيدا لعباده الكافرين، وهذا الوعد أو الوعيد حق، وإن الله جل في علاه بيّن أن كتابه صالح لكل الأزمان وكل الأمصار وكل الأحكام، أحكام الله جل في علاه صالحة لكل زمان ومكان. قد قال الشافعي رحمه الله، رحمة الله على الشافعي رحمة واسعة، ما من نازلة في السماء في الأرض إلا وفي كتاب الله حلها، علمها من علمها وجاهلها من جاهلها. ولذلك قد قال الله تعالى ومن أصدق من الله حديث، وقال الله جل في علاه ومن أصدق من الله قيل، وقال الله جل في علاه أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. مفهوم المخالفة، أصل المفهوم إيش هاني؟ قل الأول أصل المفهوم، لو قلنا بالمفهوم يفهم من الكلام أن فيه اختلاف لكن ليس كثيرا، أنه قال لو كان من عند غير الله وجدوا فيه اختلافا إيش كثيرا، ما دام هو من عند الله فالاختلاف قليل، ده المفهوم. قلنا هذا المفهوم إيش غير مراد وغير موجود أصالة، لأن ما في اختلاف كتاب الله أصالة، وهذه الصفة صفة إيش كاشفة، فإذا كانت صفة كاشفة أو بيانا للواقع فلا مفهوم له. عند علماء الأصول يقولون المفهوم يطرح بأمور، منها إن كان السياق لفهم الواقع، حكاية الواقع، أو تكون الصفة صفة كاشفة، يعني يكشف ربكم عن صفة كتابي أنه لا اختلاف فيه البتة. قال الله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، إنه لقول فصل أحكامه عدل، وقوله فصل وصدق، وإن وعده حق. وقال بعضهم الضمير يرجع إلى قوله تعالى إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر، قالوا الضمير يرجع إلى ذلك، وهذا حق. إذا قلنا الضمير يرجع إلى القرآن، فالقرآن فيه البعث والنشور، والقرآن فيه المسيح الدجال، وفيه إخبارات ما يحدث لنا وما حدث قبلنا وما يحدث بعد ذلك إلى يوم القيامة، ففيه إنه على رجعه لقادر. وإذا قلنا الضمير راجع إلى إنه على رجعه لقادر، يبقى هذا رجوع إلى التخصيص الخاص وليس العام. إن كان راجعا للقرآن فينزل تحته الكل، وإن كان راجعا إلى إنه على رجعه يقصد بها البعث فقط وفي كل حق. والصحيح أن نقول يشمل القول أن الضمير يعود على القرآن، لأن فيه البعث وفيه النشور وفيه الأخبار السابقة والأخبار اللاحقة. إنه لقول فصل، فيها تهيج المشاعر إلى التمسك بكتاب الله جل في علاه، وأن من حاد عن كتاب ربه وحاد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد ضل، ومن لم يخضع لكتاب الله ويخضع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأحكام الكتاب وأحكام السنن النبوية فقد ضل وأضل. قد قال الله تعالى مبينا كاشفا عن عوج الإيمان في القلوب الذين يحدون عن الشرع، قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون، هذا قسم من الرب جل في علاه بمؤكدات ثلاث، أن الإيمان منتفي في القلب من لم يسارع إلى أن يحكم الشرع فيما حدث فيه التنازع. قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال الله تعالى وما اختلفتم فيه فحكمه إلى الهوى، إلى العاطفة، إلى العقل، إلى النساء، ما ليش حكمه إلى إيش؟ إلى الله، إلى الله في كتابه وإلى رسوله في سنته سبحانه جل في علاه. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى، أكملوا الآية، أكملوا الآية، ده أهم شيء أكمل هذه الآية، فردوه إلى الله والرسول ها إن كنتم تؤمنون. فعلامة الإيمان إن تنازعتم شيئا تردوه إلى الله وإلى الرسول. إنه لقول فصل، يعني لابد من الرجوع إلى القول الفصل، ألا وهو قول ربنا جل في علاه، وأيضا ما جاء على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم. إنه لقول فصل وما هو بالهزل، كلام ربنا جد وليس فيه الهزل بحال من الأحوال ولا اللعب ولا الباطل، بل كلامه كل حق وإخباراته كلها حق. قد قال الله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. إيش معنى إن كنا؟ ها هو جابوها فراسة خلاص آت يا مهندس ونهينا. إن لها ثلاثة أمور ها، فالمعنى ما كنا فاعلين، إن هنا بالنفي يعني ما كنا فاعلين، مش ممكن، لأن الله جل وعلا ما يقول إلا الحق والصدق، وما يحكم بالأحكام إلا الحق والصدق، لا لعب في أحكام ربنا جل في علاه. ولذلك ما قال ما خلقت الجن والإنس إلا ليلعبون، قال إلا ليعبدون، أيها اللاعب قد خلقك الله عابدا ما خلقك لاعبا. وما هو بالهزل، لا بل هو الحق والعدل والقول الفصل. إنهم يعني أهل الكفر، إنهم يكيدون كيدا، انظر ما من كافر ولا منافق ولا فاسق إلا ويكيد للإسلام لاستئصال شأفته، لوأد دعوته، لقتل حملته. وهذا الذي حدث قديما مع النبي صلى الله عليه وسلم، يدبرون بالليل يكيدون للإسلام ولوأد دعوة الإسلام، عندما اجتمعت كلمتهم في دار الندوة لتعذيب العبيد. هذه أول الخطوات، كيد بالليل ثم تطبيق بالنهار لتعذيب العبيد حتى يرجع السادة الذين أمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. لما اشتد النكال والعذاب، أمر العذاب وأشد العذاب على العبيد، تمسكوا أكثر وأكثر بدينهم. وضرب لنا بلال أروع الأمثلة عندما عذبوه عذابا شديدا في الصحراء في الرمضاء، والصخر على بطنه وهو يقول أحد أحد، ويقول للإمعة الرخو هذا الذي يعذبه أمية، يقول له لو عندي كلمة أغيظ لك منها لقلتها، وهو يعذبه ويضربه بالصوت، فيقول أحد أحد، وما اشتده إلا صلابة في دينهم. ثم كادوا مرة ثانية ودبروا بليل عندما أرادوا استرجاع السادة الذين آمنوا وأرادوا السلامة وهاجروا إلى النجاشي، لأن السلام بيّن لهم أنهم في أرض لا ظلم فيه، لا يظلم ملكهم. فلما ذهبوا إليه أرادوا استرجاعه فردهم الله خائبين. وأيضا من كيدهم أنهم كادوا للنبي صلى الله عليه وسلم ولعشيرته ولقومه عندما حبسوهم في إيش وحصروهم في الشعب، لا زواج من نسائهم ولا نفق معهم ولا شراء ولا بيع، كيد منهم، والله فوق هذا الكيد، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يرد الله كيدهم إلى نحورهم. أيضا من كيدهم أنهم قالوا ما بد إلا بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتوا بالشباب الستة، حتى أن الله جل وعلا أخرج نبيه من بين أيديهم وهو يقرأ، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يكيدون ويمكرون، ويمكر الله، والله خير الماكرين. رد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا. فإن الله بيّن أن أهل الكفر لا يقفوا يعني مكتوفي الأيدي أمام هذه الدعوة المباركة الكريمة، يكيدون لها، والله يدبر من فوق سبع سماوات، فإن الله فوق العرش يعلم ما عليه العباد وهو يدبر. يكيدون ويكيد الله جل في علاه. وفي هذه الآية، هذه آية عظيمة من آيات الصفات، فيها صفة الكيد لله، وصفة الكيد يمكن أن تأتي مطلقة ويمكن أن تأتي مقيدة. إن جاءت مطلقة ففيها النقص ولا يجوز أن تصف الله بها مطلقة، لا تقول من صفات الله الكيد، خطأ فاحش، لا يمكن لك أن تفعل ذلك وترد نفسك بالاستغفار والتوبة والأوبة إلى ربك. لكن نقول صفة الكيد صفة مقيدة فيها كمال، يعني تارة تكون كمالا وتارة تكون نقصا، فإن كانت نقصا وجب أن تثبتها لله جل في علاه، وحاشا لله إن كانت نقصا وجبا وجب أن تنفيها، لأنها من الصفات المثبتة لله جل في علاه. خطأ فاحش آخر، من الصفات السلبية المنفية عن الله. يبقى عندما تكون نقصا، متى تكون نقصا؟ إن كانت مطلقة، يعني ما تقول الله الكائد، الله الذي يكيد، حاشا لله، هذا نقص، لا يجوز أن تصف الله بذلك. لكن تكون كمالا عندما تكون في المقابلة. أهل الكفر يجتمعون بكلمة واحدة، يكيدون أهل الإسلام، أهل الإسلام ضعفاء، من الذي ينتصر لهم؟ القادر العزيز المقتدر. فيقول الله جل في علاه يكيدون كيدا في المقابلة، وأكيد كيدا لأرد كيده، كما قال الله تعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكر، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أن دمرناه، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فقد كادوا للنبي صلى الله عليه وسلم وكادوا لأصحابه، فكاد الله لهم عندما خرجوا بطرا ورياء وفخرا وتفاخرا في غزوة بدر، كاد الله لهم حتى يوقعهم في هذه الهزيمة النكراء، كاد لهم. كيف كاد لهم الله جل وعلا في غزوة بدر؟ أولا قال الله تعالى ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. الأمر الثاني وهو الأهم والأوكد في هذه الصفة، كيف كاد الله للكفار في غزوة بدر؟ هذا هو. اسكت بقى، هي عندك اسكت بقى. كيف كاد الله لأهل الكفر في غزوة بدر؟ أحسنت، صح. هو طمعهم الله في أهل الإسلام. كيف؟ قلل أهل الإسلام في أعين الكفار، وأيضا طمع أهل الإسلام في أهل الكفر، لأنه قلل أهل الكفر في أعين أهل الإسلام حتى يتجرأ أهل الإسلام عليهم، وجعل الله النصر على يد المسلمين عندما قام سلم يبتهل متضرعا لربه لله في علاه حتى سقط الرداء وقال اللهم أنجزي وعدك الذي وعدت، اللهم وعدك الذي وعدت، اللهم أن تهلك هذه الأصابة فلن تعبد بعد اليوم في الأرض. فقال أبو بكر رضي الله عنه أرضاه، والله يا رسول الله إن الله سينجز لك ما وعدك، والله يا رسول الله إن الله سينجز لك ما وعدك، هون على نفسك. فما أن وضع يده النبي صلى الله عليه وسلم إلا ورأى جبريل وعلى فرسه يريد أن ينافح عن رسول الله وعن دين الله جل في علاه. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. لا تعجل على الكافرين يا محمد، ما عليك إلا البلاغ وعلينا نحن الحساب، فلا تتعجل على العقاب بهم، فإن الله من فوق سبع سماوات من عليائه يدبر أمرهم ويدبر شؤونهم، ولو عاشوا الظهر كله لكانت ثواني معدودة. لأن الله جل وعلا وصف في غير ما موضع من كتابه أنهم عندما يأتون يوم القيامة يقال لهم كم لبستم، إن لبستم إلا يوما، يعني ما لبسوا إلا ساعة، ما لبسوا إلا يوما واحدا في مقابل ما يلقونه يوم القيامة. فمهل الكافرين، لا تتعجل على الكافرين، فإن الله جل في علاه بهم خبير، وإن الله جل في علاه يزين لهم ويستدرجهم من حيث لا يعلمون، يمتعهم متاعا قليلا ثم يضطرهم بعد ذلك إلى عذاب غليظ، كما قال الله جل في علاه في سورة لقمان. فإن الله جل في علاه يمتع أهل الكفر ويزين لهم الدنيا حتى إذا ظنوا أنهم قد امتلكوها وقبضوها في أيديهم وفتحت عليهم من أبوابها أخذهم الله بغتة وهم لا يشعرون. وقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، سبحانه جل في علاه أخذه أخذ عزيز مقتدر، إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وهذا من استدراج الله جل في علاه، يأتي المرء بالمعاصي تلو المعاصي ويفتح الله أبواب النعائم جميعا على يديه وبين يديه وهو يعصي الله، ليلا ينتهك حرمات الله ثم صباحا يرى الدنيا كلها مفتحة الأبواب له ويحسب أن له الكرامة على الله جل في علاه، لذلك أتاه بهذا الخير، ويكون الله جل في علاه قد استدرجه من حيث لا يعلم. فمهل الكافرين، لا تتعجل عليهم رويدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، أي أمهلهم قليلا، فإن الدنيا عند الله جل في علاه لا تساوي ثوان معدودة، لا تساوي شيئا، ثم يرجعون إلى ربهم جل في علاه فيحاسبهم الله أشد الحساب على كل قطمير، على كل دقيق وجليل، على كل صغير وكبير، ما من لفظ يتلفظونه إلا لديهم رقيب عتيد يكتب عليهم ويحاسبهم الله جل في علاه. نعوذ بالله من هذا الحساب العسير، ونسأل الله ممن يدخلهم الله الجنة مع 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ونسأل الله جل في علاه أن يكتب لنا الكرامة والستر في الدنيا وفي الآخرة، ونعوذ بالله من الندامة، ونعوذ بالله من الخزي والخذلان، ونعوذ بالله أن نفارق رسولنا، قد فارقناه في الدنيا ولم نحظى بصحبته ولا بصحبة من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنعوذ بالله من فراقه يوم القيامة. نسأل الله مرافقة الأنبياء وعيش السعداء وموت الشهداء، ونسأل الله جل في علاه أن يجعلنا ممن لا يستدرجه بل من يفتح له أبواب الخير ويكرمه ويختم له بالصالحات. الفوائد المستنبطة، أولا الاستفهام في قول الله تعالى وما أدراك ما الطارق، هذا تشويق للقلب فيه التفخيم والتعظيم، لأن الاستفهام له معاني كثيرة منها التفخيم والتهويل والتعظيم، هذا منه. الفائدة الثانية عظيم خلق الله جل في علاه، وذكر منها السماء والأرض والنجوم، ووصف من عظم خلق السماء أنها ذات رجع، ملائكة ترجع إليها، وطبعا الله جل وعلا قد بيّن أن السماء سماوات سبع، في كل سماء لها أمرها ولها ملائكة على هذه السماء، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تأط، تعرفون الأطيط؟ طيب نعم، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما في موضع إصبع أو قدم إلا ملك ساجد أو ملك راكع، تكتظ السماء بالملائكة. ووصف ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم عندما تكلم عن البيت المعمور قال في البيت المعمور يدخله 70,000، 70,000 ملك يدخلونه في اليوم، اليوم الأول، اليوم الأول 70,000 يطوفون ثم لا يرجعون له إلى يوم القيامة، وفي كل يوم 70,000 من لدن آدم إلى آخر الخليقة، كل يوم 70,000. كم ملك في السماوات؟ سبحانك ربي ما أعظم شأنك، سبحانك ربي ما أعظم شأنك وأعظم قدرتك، سبحانك ربنا. 70,000 ملك كل يوم يدخل يطوف بهذا البيت، البيت المعمور، ثم يخرج لا يرجع إليه ثانية. 70,000 بعدهم وغيرهم يدخل إلى يوم القيامة. هذه دلالة على سعة السماء التي تحمل هؤلاء الملائكة. وأيضا من عظم خلق السماء أن الله جل وعلا جعل فيها زينة تتلألأ النجوم، وجعلها رجوما للشياطين، وجعلها هداية للحائرين، وجعل فيها القمر مستنيرا مستديرا، وجعل فيها الشمس الدافئة للناس. فكل ذلك في السماء من عظيم خلق السماء. ومن عظيم خلق السماء أيضا كما قلنا ذات الرجع، يعني ذات المطر. والأرض، الأرض مهدها الله جل في علاه دلالة على عظمته وعظمة ربوبيته. ومن آياته العظيمة في الأرض أن هذه الأرض الميتة يحييها الله بالماء الذي ينزل من السماء فتتصدع وتنشق عن النبات الذي هو رزق للعباد. الفائدة الثالثة التسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. من وين تؤخذ هذه؟ أحسنت، وهي فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. كأن الله يقول له لا تتعجل، فإن الله إما سيقطع دابرهم أو يهديهم. والدلالة على ذلك في غزوة أحد، تعجل النبي صلى الله عليه وسلم ودعا على أقوام، فأنزل الله مربي النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال له؟ قال ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو فتابوا جميعا. الأربعة اللي دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم كلهم دخلوا الإسلام بفضل الله وبرحمته وبجوده وبكرمه. ففيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه يقول فاصبر إن العاقبة للمتقين، مهما حدث ومهما علت كلمة الكفر فالعاقبة للمتقين. وفيها إشارة واضحة جلية على أن المستقبل للإسلام مهما يكن، للكفر من تمكين وقوة ضاربة وضارية، ومهما تعلو كلمة الكفر فإن الله يأبى أن ينتشر الكفر في الأرض، لأن الله ما خلق الأرض إلا لتوحيده. فلذلك راية الإسلام ستعود وسترجع ويكون لها مطلق الريادة والقيادة والسيادة مرة ثانية. تصديقا لله وتصديقا لنبيه صلى الله عليه وسلم، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. من الفوائد المستنبطة أيضا عظيم رحمة الله جل وعلا بعباده. من وين؟ ها؟ حسنت، أمر السماء أن تمطر وأمر الأرض أن تنشق وتتصدع عن النبات، ولولا ذلك لهلك الناس والعيال وجاعة البشر، كما دخل العربية على النبي صلى الله عليه وسلم في أسبوع فقط، القحط أسبوع فقط ما نزل المطر، فقال يا رسول الله ادعو الله لنا، هلكت المواشي، هلك الأولاد، هلكت العيال. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وهو خطيب يستسقي ودعا ربه جل في علاه، فما نزل حتى تحاضر المطر من بين لحية النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأمتي، اللهم لا تهلك أمتي بإيش؟ بسنة بعام. تعرفون هذا الدعاء؟ ما تعرفون؟ ها؟ أول مرة. نعم، لا، دعا النبي صلى الله عليه وسلم. والعجيب في الدعاء هذا أنه قال لما لا تهلك أمتي بسنة، إيش السنة؟ لا، خطأ تفصيل، لا، في تفصيل أكثر منه. أنت أحسنت في هذا الجواب، لكن ها فيها دقة شوي. ها، لا، أنا أقول لكم عندما يجف تجف السماء ولا تمطر، إيش اللي يحدث؟ موت. وصح، الناس خلاص تتشائم وتعلم أن القنوط للناس ويعلمون أنهم قد هلكوا. لكن لو أمطرت يؤملون ايش يا حبايبي؟ فهم، لا، المطر لو نزل ايش اللي بيحدث؟ الناس هتموت، هتغرق في المطر. لو المطر نزل يؤمل البشر بالمطر ايش؟ اما صلاة الاستسقاء فين؟ ليش؟ عشان نزول المطر، لان المطر يؤمل الناس خيرا بزرع النبات، صح ولا لا؟ نقول بقى هنا استدراج الله جل في علاه، السنة ان تمطر السماء ولا تنبت الارض، يعني يتخلف السبب. اذا المطر نزل نحن نقول نأمل خيرا بأن الأرض ستتصدع بإيش؟ عن النبات. لا، ممكن يبتلي الله العباد بنزول المطر والأرض تبقى كما هي، موات، لا تحيا، لا تمت، هذه السنة. فلذلك دعا الله جل وعلا، دعا النبي صلى الله عليه وسلم الله جل في علاه ألا يهلك أمته بمثل هذا، أن يؤملوا خيرا فلا يجدوا الخير. وهذا من استدراج الله جل في علاه، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فعظيم رحمة الله جل وعلا بعباده أن أنزل المطر وأنبت النبات. الخامسة التهديد الأكيد والوعيد الشديد في قوله جل في علاه أمهلهم رويدا. تتصدع الأركان، تهتز القلوب، ترتعب بأن الله جل وعلا يقول افعل، كما قال الله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء جاء المتنطعون وقالوا الحمد لله لا إكراه في الدين. هو تخيره، ربنا قال له إذا كنت عايز تكفر اكفر، لا، ده إن الله يهدده فيقول فمن شاء فليؤمن فثوابه عندي ومن شاء فليكفر فعقابه علي، وعقاب الله أليم شديد لا يمكن لأحد أن يتحمله. ولذلك قال الله تعالى أمهلهم رويدا، يعني حتى الإمهال ليس طويلا، أمهلهم قليلا ثم العودة والأوبة والرجوع إلى الرب الجليل الجبار الذي له الملك، عندما يقول لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. هذه هي الفائدة الأخيرة التي يمكن أن تستنبط من الآيات. قول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله عنا خير الجزاء.